بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان مقام هذا البحث الهام جدا هو الولاية الإلهية كبيرة حملها إلا على الخاشعين. وفي مدار هذا المقام فيما نحن فيه ولما نحن فيه عدة أبحاث هامة، وهي أولا رتبة الحائزين الحاملين لمنزلة من منازل الولاية، هذه الرتبة منوطة ومنكشفة بالاتصاف بصفة الخشوع وهي العلامة. ثانيا بيان حقيقة الخشوع في المقام مفهوما ومدلولا عبر النص الإلهي والنظر العلمي، هذان مقامان في غاية الأهمية ينبغي التوجه بكمال التوجه إلى هذه المضامين. أما في المقام الأول فإن من تسنم بصفة الولاية لابد أن يستتبع تلك الصفة عنوان الخشوع، والخشوع هو الكاشف الإني، من خلاله نكشف عن مقام المرتبط بالولاية بحسب ما هو عليه من الدرجة والمنزلة. هنا في هذا المقام الأول أن هذه الرتبة لحامل الولاية سواء من كان أو يكون ممن اتصف بأنه مولاه لذلك المقام الإلهي، هنا النص صريح وبين ويحتاج إلى توضيح بسيط بلحاظ المتلقي من الحاضرين وكذلك المتابعين. في المجيد من قوله تعالى شأنه واسمه واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من هم بوصف القرآن الخاشعون؟ الذين يظنون في هذه السياقات بمعنى يعتقدون، لا من الظن الذي يبلغ مرتبة من مراتب الوهم، بل إنما هو اعتقاد. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هنا عرض النص صفتين هما كيان المتصف بصفة الخشوع. الأمر الأول الذين يعتقدون جازمين قاطعين بأن لهم لقاء الحق، وهذا لا يتأتى بصورة تصويرية أو بشكل واضح عام، بل لابد من طي مراحل في بيان حقيقة الخشوع. من هو الخاشع؟ هناك مواطن ستة في تبيين معنى الخشوع والخاشع. نفتح الباب على هذه المواطن. الموطن الأول في بيان مفهوم الخشوع ومعناه. المفهوم العام، شنو معنى الخشوع؟ هذا الموطن الأول. الموطن الثاني أقسام الخشوع وأنواعه. كم نوع عندنا من الخشوع وكم قسم؟ هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث الطرق المؤمنة. ما هي الطرق التي تؤمن لنا نيل هذه الصفة الراسخة؟ الموطن الرابع مراتب الخشوع ودرجاته عند الممتثلين للأمر. هناك مراتب للخشوع لا تعد. الأمر الخامس الأدوات اللازمة والسبل الهامة لتحصيل معرفة ما يؤدي إلى الخشوع. شنو اللي يؤدي إلى الخشوع؟ المطلب الأخير وهو السادس سر كاشف عن الخشوع في ميدان المعرفة. إذن هذه مطالب ترتبط بما نحن فيه، أن هذه الولاية لا يحملها إلا من كان في رتبة الخاشعين. ليس الحمل هنا بمعنى صوري بل بمعنى واقعي مندك، يندك في جوارحك وجوانحك. فلنفتح الباب فيما يتعلق بالخشوع مفهوما. الخشوع هو الخضوع والتذلل والتمسكن والانكسار، بحيث يكون في مقام من بين يدي له السطوة والهيبة والعظمة، فيتحول هذا المعنى المفهومي أضيف إليه، تنبه أضيف إليه، وهو الإضافة ما هي؟ هي عبارة عن اشتراك القوى الإدراكية والقوى التحريكية، يتفاعلان وينفعلان ويتأثران ويؤثران، بحيث تصبح القوة العقلية والقوة الجوارحية كأنها قوة واحدة، بحيث إذا وقفت بين يدي هيبتي وسطوتي مقام الجلال خشعت. شنو خشعت؟ تذللت. شنو تذللت؟ تزلزلت. شنو تزلزلت؟ لا يرى لنفسه عينا ولا أثرا. هذا في الموطن الأول. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا مطلب في غاية الأهمية فيما نحن فيه. ولذلك لو تبحثون في مقام العظمة ودور العظمة في الأدعية في المناجات في ما ورد، ستجدون العجائب في مقام العظمة. هذا فيما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني وهو أقسامه. ما هي أقسامه؟ هي عبارة عن قسمين، ظاهري وباطني. المسألة مو مسألة والله أنا ولي وأنا متولي وأنا كذا وانتهى الأمر، لا، أكو كجرات. القرآن يقول إلا على الخاشعين. القسم الأول الظاهري ما كان متعلقا بالجوارح، هذه الجوارح اللي هي الأعضاء الظاهرة. وأما الباطني القسم الثاني فهو ما كان متعلقا بالقلب الذي يقلب حاله من جوهر طيني إلى جوهر ملكوتي. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف المتقين يصفهم بهذه الأوصاف، منها وخشوعا في عبادة، تراه خاشعا قلبه بحيث أن الذي يراه كأنه يتصور بأن الرجل قد خولط، ما خولط ولكن خالطهم أمر عظيم. هذا فيما نحن فيه في القسم الثاني. لكن قبل أن أنتقل لابد من تبيين بأن الخشوع جوارح وجوانح، قلبا وبدنا، لابد أن يتأتى من أصل أصيل وهو المعرفة، عرفان الحق، وإلا كيف يخشع ويخضع إذا كان لا يعرف بين يدي من، ويدعو من لا يعرفه كيف يخشع له وكيف يهابه ويهاب سطوته وجبروته. إذن هنا في هذا المقام لابد أن نلاحظ بأن نيل المنى والقدح المعلى، مو القدح، القدح، قدح بمعنى السهم الصائب، والقدح المعلى في أن يكون في كل ما يؤدي بين يدي الجلال والجمال والكبرياء متناولا جميع ما يحب ومبتعدا عما يكره فضلا عما حرم. اليوم احنا عندنا جملة مكروهات في أثناء العبادة، وبالخصوص هذا الفرع الرئيسي الذي يعبر عنه بالقربان، قربان كل تقي وخير موضوع. لابد أن يطلع على جميع ما يحب في الوقوف بين يديه، ويتجنب ما يكره فضلا عما يحرم بين يديه. أضرب لكم مثلا، الآن في أثناء الصلاة مثلا لما يعبث بيديه ويحرك ويكون كثيرة الحركة بيديه ولا يضعها على فخذيه جامعا بين قدميه بمقدار الشبر، ناظرا إلى موضع سجوده، معتما بعمامه، يرسل حنكها عبر، يرسل هذه العمامة، ذيل العمامة، الحنك تحت حنكه مرسلا على صدره، واقفا وقفة المسكين، فلينحر بصدره، فلينحر بصدره كما قال أمير المؤمنين أنه يرفع صدره ويقم صلبه ولا ينحني، نص عبارة أمير المؤمنين. لأن الخشوع شلون يتأتى؟ لابد من معرفة كيف تقف بين يدي الحق جل وعلا وقوفا فيه الخشوع. فلينحر بصدره وليقم صلبه ولا ينحني. لاحظين البعض مثلا ينحني هكذا والصلاة، أمير المؤمنين نهى عن ذلك، وإنما وقوف ترفع الصدر تجمع بين القدمين بمقدار شبر، واضعا يديك على فخذيك فوق الركبتين، واقفا ناظرا إلى موضع السجود، لا أن تغمض عينيك كما في بعض النصوص وبحثها مفصل. وكذلك في حال الانحناء يضع يديه على ركبتيه كأنهما محلقتان دافعتان إلى الركبتين، حال كون ظهره ممتدا وعنق ممتد بحيث ينظر إلى ما بين قدميه. ورد أن هذا بيان أمير المؤمنين أن هذا هو عبارة عن رقبتي لك وآمنت بوحدانيتك. هذه كلها مستحبات، لا نقول أنها واجبة، ولكنها في مقام من يتصف بالخشوع لابد أن يكون ظاهره وباطنه مطابقا لما يريد منه مولاه. هذا في مقام العبادات. في مقام المعاملات، الفرق في تعريف الكراهة في العبادة عن المعاملة ما هو؟ في باب العبادة قلة الثواب، يعني إذا أتى بالمكروه حرك إيده، الثائب حرك دائما جسمه وما إلى ذلك، هذه يقال عنها مكروه. شنو معنى قل ثوابه؟ بقدر ما يأتي به من حركة منافية للخضوع والخشوع. وأما الكراهة في المعاملات التي ورد في شأنها نص، هذا مو معنى أنها حرام، ولكن هي في مرتبة المكروهية. مكروهية يعني شنو؟ الحزازة. الحزازة يعني شنو؟ أن الشارع الآمر لم يرضى بتمام الرضا. لو لم يرضى بتمام الرضا لكانت محرمة. وهذا الفرق بين الحرام والحلال، بأن الحرام ملك بلغ نصاب عدم الرضا بالتمام فيكون محرما، أما إذا لم يبلغ النصاب في عدم رضا المولى حدا يبلغ التمامية فيكون مكروها. يعني بمعنى أن هذه المعاملات وهذه العبادات إذا أتي بها فهي صورة انطباقية للواقف الخاشع المسلم لمقام الولاية الكبرى. إذن هذا إنما أشرت إليه حتى نعرف من هم الخاشعون، ولذلك لابد أن نلتفت إلى ما نحن فيه كما سأبين. شنو الطرق المؤمنة لنيل هذه الصفة الراسخة؟ الطريق الأول العلم. أي علم؟ النور، علم النور ونور العلم. العلم على أقسام، هناك من العلوم ما يتأتى عن طريق المعرفة الحصولية من الصورة والتصديق أو التصور والتصديق، هذه تسمى علوم عامة، وإنما المنظور إليه في العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات والذين آمنوا درجات. هذا العلم المراد به هو علم الوحدة، علم التوحيد الحق، فهو أعلى مراتب لا يقاس عليها مرتب مراتب العلوم. العلوم كلها في مجالاتي وآتاكم من كل ما سألتموه، هذه للتعايش، لحفظ النسل، لحفظ الكيان أو الكيان، لحفظ الإنسان وما إلى ذلك. العلوم الفيزيائية، الكيميائية، الهندسية، الطبية وما إلى ذلك، هذه تسمى علوم متعلقة بحاجة الفرد والمجتمع. أما العلوم الموصلة إلى الحق فهو العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. إذن هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني لتأمين حصول الخشوع، مجاهدة النفس. جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يا رسول الله، عرفنا الجهاد الأصغر اللي هو القتال، قتال العدو، أما فيما يتعلق بالجهاد الأكبر ما هو؟ قال جهاد النفس. فكلما جاهدها وطوعها لزعيم هذه المملكة البدنية وهو العاقل، فحينئذ يصل مرتبة هي مرتبة القيادة، هي مرتبة القائد الذي يقود نفسه. وهذا هو القائد الحقيقي الذي يتمكن من نفسه فهو على غيره أقدر، ومن عجز فهو على غيره أعجز. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا، مو في سبيل الله، فينا. هذا الجهاد المنظور فيه الحق لا طريق الحق. وهنا بحث مفصل سيأتي إن شاء الله بمرور الأيام. وإن الله لمع المحسنين. أما مراتب الخشوع عند الممتثلين، هو يعرف نفسه، كل واحد منا يدرك متى يكون الحضور بين يدي الحاضر الناظر، ومتى يغيب وينغمس في الأوهام، في المدلهمات، في الانشغالات، في الحيرات، في شؤون الدنيا، كأنها تجتمع في هذه الساعة. أود أن أشير إلى هذا المطلب. لاحظوا، أقوى معركة في عالم الإمكان هي في ساعة الحراب والمحراب، أقوى معركة تسجل فيها النقاط، نقاط بمعنى الدرجات. في تلك المعركة، ليش سمي محراب؟ من الحرب. حرب مع من؟ حرب مع كل الأبالسة، حرب مع كل المتصيدين من الشياطين، بحيث يكون متوجها بتمام القلب والعاقل إلى سيده ومولاه. ومن هنا نفهم جملة من الروايات التي تشير إلى أن من كان متوجها بتمام عقله وقواه وناظرا إلى مولاه، فحينئذ تكون درجاته ونقاط هذه المعركة أكثر مما لو غفل. ولذلك كما أشرت، إن من الصلاة ما يقبل منها نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها، بقدر التوجه يقبل. لأنك إذا كنت بين يديه وسطوة غيره حاكمة عليك، وسطوة غيره حاكمة عليك، فأنت في معرض الزلل. لابد من ملاحظة هذه النفس، أن ما أنا أقول أنت، أنا أيضا في هذا المقام، وكلنا في هذه المجاهدة. أما الأدوات التي يمكن بها تحصيل هذا المقام، مقام الخشوع، حتى يكون حاملا للكبيرة الإلهية، الكبيرة الإلهية عن الولاية، واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها، مو وإنهما، وإنها أي الصلاة لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. الطرق عندك من منتصف الليل أن تقف صافا قدميك، متوجها إليه جل وعلا، تاليا قارئا، باكيا حزينا. لا يكون الوقت في هذه الساعة إلا ربع ساعة، أكد لكم. ولو اقتصرت على الشفع والوتر فهذا أيضا مرتبة من مراتب تحصيل هي الأدوات المحصلة للخشوع. الناس نيام وأنت في قيام، وهل يقاس من هو في النوم على من هو في القيام؟ في المنام هل يقاس على من هو في القيام؟ هذه أدوات أساسية. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يصف هؤلاء المتقبلين الممتثلين الخاضعين الخاشعين يصفهم أما الليل فصافون أقدامهم، هي معركة بيننا وبين إبليس، بيننا وبين المترصد. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شلون تتخذوه عدوا؟ لابد من عدة، تعد عدة النفس والقوة التي تمكنك بحيث أنك تكسب أكبر النقاط في المواجهة. الأدوات هما أولا صلاة والتعبد والتهجد، ومن الليل فتهجد به شنو؟ نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه تحتاج إلى رجولة بمعنى الكلمة، أن الإنسان يصمم على أن لا يكون غافلا عن هذه الوظيفة، لولا أن يشق علينا لأمرنا بها لكثرة الروايات. في بعض الروايات تخيف، تخيف بمعنى أنه يعني حرام على وقتك وعلى أيام دهرك وأنت تطوف هذا اللطف الإلهي، وأنه لم يعد من المؤمنين. ولذلك علامات المؤمن منها شنو؟ على رواية ما ورد عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هو صلاة 51، صلاة 51 17 المفروضة والباقي اللي 34 شنو؟ نوافل. الأمر الثاني التدبر في القراءة لآيات الله، هذا يجعلك في مرتبة من الخشوع. لما تنكشف لك المعاني والمضامين حينئذ تتحول إلى متجوهر بجوهرة القدس وتعلو بتعلية هذا المقام حتى تبلغ مرتبة الأمر الموطن السادس، وهو ما أكده بعض المعاصرين في كتابه ما يحصل من إدراك عظمة الجلال والجمال وسطوتهما وهيبتهما. فيلزم للسالك أن يدخل نفسه في سلك المؤمنين بعد سلوكه العلمي، ويوصل إلى قلبه عظمة الحق وجلاله وبهائه وجماله، جلت عظمته كي يخشع. شنو تقرأون في دعائكم؟ إيل وبعظمتك التي ملأت كل شيء.